الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نتناول فيه طريقة أهل البدع في الصد عن سبيل الله، وطبعا الشيعة نموذج من نماذج أهل البدع وهم موضوع الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بهذه الحلقة الشيعة والسنة من المشاهدين. وسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم فضيلة الشيخ محمد أبو العلا. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك يا أخي.
طبعا يعني أئمة أهل البدع لهم يعني طرق وفنون كثيرة جدا يلبسون فيها على الناس، فحول طريقة أهل البدع في الصد عن سبيل الله من أين نبدأ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم. اللهم أمين. الحقيقة يا أستاذ طارق، إحنا دلوقتي لما ننظر إلى أحوال المسلمين الآن هنجد أن الباطل صوته عال جدا. يعني لما ننظر إلى حال هذه الأمة الآن نجدها تمر بمرحلة من أشد مراحل الاستضعاف التي مرت به في تاريخها. أمة الإسلام ما مرش عليها اللي بيحصل ده قبل كده. في أشد مواطن الضعف لما سقطت مثلا الخلافة العباسية على يد التتار، ما كانتش أمة الإسلام لم تصل إلى هذه الحالة من الضعف الشديد. فإحنا علشان نقدر ننهض بهذه الأمة لابد أن إحنا نشوف إحنا كيف وصل بنا الحال إلى هذه المرحلة، إزاي وصلنا لهنا، ومحتاجين أن إحنا ننظر إلى حال هذه الأمة في صدرها الأول، الذين هم خير أمة أخرجت للناس. قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أهل التفسير، علماء التفسير، أجمعوا أن أول من خوطب بهذه الآية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اختلفوا هل هذه الآية خاصة بالصحابة دون غيرهم أم هي عامة في أمة الإسلام كلها. يعني قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس بالإجماع، الكلام ده في الصحابة،
ده ما فيهوش خلاف،
فيهوش خلاف. ولكن هل هذا الكلام ينسحب على من جاء بعض الصحابة؟ يعني إحنا أنا وحضرتك وهذه الأمة في هذه الحال داخلين في خير أمة أخرجت للناس، ولا الكلام ده كان في دول بس الصحابة دول بس؟ هنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل في هؤلاء الناس الذين كانوا على حالة أسود من السواد، هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، وكانت الأرض قد اسودت تماما، مفيش خير في هذه الأرض في الفترة التي بعث بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا سودة على الآخر، اسودت. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. شوف كلمة بقايا دي، يعني شوية صغيرين قوي، ممن كانوا يدينون بدين الحق، مما جاء به عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مجموعة صغيرة كام واحد كانوا على هذا الحق، ثم الأرض بعد ذلك كانت على الضلال المبين، فأرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجد بقى أن كل الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم كانوا بيواجهوا بالمعاداة، وكانوا بيواجهوا بالتنقيص والتحقير من شأنهم، ومحاولة صد الناس عنهم. هتجد مثلا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل كان من ضمن الحاجات اللي هم بيواجهوا بيها ايه، ان هم يستخدموا المغالطات العقلية. يعني تجد مثلا في اول سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر احوال المشركين وهم بيواجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شوف بقى الكلام ده، يعني هم مستغربين جدا ومتعجبين جدا من هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ إيه الكلام الغريب اللي أنتم مستغربينه قوي من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستغربين قوي إن هذا الرجل صدق يا راجل إن هو بيقول إن الكون ده ليه إله واحد بس،
نعم.
شوف العجب العجاب والشيء الغريب الذي لا يصدق، صدق الكلام ده. شوف بقى وصل لأنهي مرحلة من العجب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع إن يعني كأن إن الطبيعي والمنطقي والمعقول أن يكون لهذا الكون آلهة عدة، يبقى هو الطبيعي والمنطقي في عقول هؤلاء الحمقى.
نعم، وربما يؤثر بذلك على الآخرين.
نعم، ما هو يأتي بالمغالطات العقلية.
نعم،
يأتي بالمغالطات العقلية، فيقوم يأتي بالبديهيات، الأمور الظاهرة الواضحة التي لا شك فيها لا ريب فيها، واضحة زي الشمس كده، ويقوم يغالط فيها، فتختلط الأمور على الجهال وعلى العوام وعلى الضعفاء، فيأتي بالأمور. يعني انت هتجد مثلا إن من أذناب الشيعة الموجودين الآن في العالم الإسلامي، لأن انت تعرف يا أستاذ طارق إن المشكلة الكبيرة في مواجهتنا للشيعة إيه؟ المشكلة الكبيرة أن الشيعة لهم دولة، وهذه الدولة تحمل لواء التشيع، وتجعل هذا هو سبب وجودها. يعني دولة إيران تحمل لواء التشيع في العالم، وتبذل من أجل هذا اللواء كل غال ونفيس، تاخد قرارات سياسية علشان نصرة التشيع، مش عشان نصرة الإسلام، لا، عشان نصرة التشيع. تنفق أموال علشان نصرة التشيع، الجنوب بتاعتهم تتحرك علشان نصرة التشيع. في هذه الحال بقى اللي هي عليها هذه الدولة الشيعية، لا توجد دولة مسلمة سنية واحدة تفعل هذا من أجل الإسلام. يعني أنت لا تستطيع إذا كنت منصفا، بعيد بقى عن الطنطنات وعن الـ 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 الأشعار والأغاني الوطنية، لا تستطيع،
ليس لدينا مشروع أصلا.
لا تستطيع، لا يستطيع أحد يحترم نفسه أن يقول إن هذه الدولة تحمل لواء الدين أو لواء الإسلام أو لواء السنة، لا يستطيع أحد أن يقول هذا ويكون محقا أو منصفا، في حين إن الشيعة لهم دولة، دولة بتاخد قرارات سياسية علشان نصرة المذهب ده، وبترسل جنودها في أماكن كتيرة جدا في العراق وغيره علشان نصرة المذهب ده، وبتنفق أموال علشان نصرة
وتشتري صحف وترشي. نعم. يعني نعم، صحيح.
تفعل ما تعرفه أنت وما يعني تدندن حوله،
ولا يهتمون بدعوة غير المسلمين هم.
نعم،
هو كل جهدهم في موضوع تصدير التشيع،
تصدير التشيع
أو تصدير الثورة، يعني هكذا يعبرون. يعني
لا، هي تصدير التشيع إلى العالم. طيب، في هذه الحال أنت لا تجد من المسلمين من يواجه هذا بمثيله، مفيش دولة سر حياتها أو سبب وجودها أنها تدافع عن الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل الجميع يجعلون هذا على هوامش اهتماماتهم، يجعلون هذا على هوامش اهتماماتهم، ولا توجد دولة تجعل هذا في صلب اهتمامها في هذه الدول الإسلامية الكثيرة. احنا بقى لما ننظر الى هذه الحال هنجد ان هذه الدولة الشيعية بتعمل ايه؟ بتجعل في هذه الدول المسلمة من يقوم بدور اختراق السنة فكريا وعقائديا ومنهجيا. يعني هل انت تستغرب انك تجد من وقت الى اخر، من وقت الى اخر، من يخرج في بلاد المسلمين السنة فيطعن في الصحابة؟
نعم.
كم مقالة انت قريتها في الجرائد المصرية، واحنا عايشين في مصر بنضرب المثال دي
بيحدث
يعني
بيحدث بقى يعني.
كم مقالة حضرتك قريتها في الجرائد المصرية بتتهجم على ابي هريرة؟
كثير بيحصل.
كم
بيحصل
مقالة حضرتك قريتها بتتهجم على
برامج كمان
السيدة عائشة؟
برامج في الفضائيات ايضا،
برامج في الفضائيات. تمام،
للأسف الشديد يعني.
وكم من المرات تهجم على الامام البخاري رحمة الله عليه، كم من المرات تهجم على صحيح البخاري وسب البخاري، وهذا الصعلوك الذي ظهر منذ أيام قليلة يسب البخاري ويطعن في البخاري جهارا نهارا. طيب، أنت متصور أن الكلام ده جاي من قبيل المصادفة مثلا؟ لا، هذا الكلام لم يأتي من قبيل المصادفة. ليه؟ لأن هذه الدولة الشيعية تجعل لها أيد وأذرع في دول المسلمين السنة. فأنت لو جاء إنسان شيعي
وإن لم يظهر تشيع،
نعم،
وخلي
بالك يا أستاذ طارق في حاجة، إن هؤلاء السبابين للصحابة والسابين لأمهات المؤمنين والسابين لأئمة الإسلام كالإمام البخاري وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، الذين يسبون ليل نهار في وسائل الإعلام، الذين يسبون هؤلاء هم ليسوا شيعة. اللي بيشتموا دول واللي بيكتب مقالات عن أم المؤمنين عائشة وعن كذب أبي هريرة هم الشيعي. ولكنه إنسان يفعل هذا من أجل المادة. هو بيعمل دوت شغال في مكان ما فبيأخذ أموال من أجل أن هو يقول ده. هو ما عندوش أي مبادئ. ممكن يقول أي كلام, ممكن يقول الكلام النهاردة وبكرة يقول نقيله, ما عندوش أي مبادئ. فهم يشترون أصحاب الزمم الضعيفة ليقولوا مثل هذه الأقوال. إحنا أهل السنة والجماعة نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, ينبغي علينا أن ننتبه لهذا. المشكلة يا أخوانا ما هياش مشكلة إن واحد بيطلع يتهجم على البخاري فنقوم إحنا نطلع نرد عليه ونقول للبخاري دوت ما فيش زيه. مشكلة مش مشكلة كده. المشكلة مشكلة إن ده طلع وهيطلع واحد تاني وتالت وعاشر وخمسين ومية يقولوا نفس الكلام بأشكال مختلفة.
وموضوع ممنهج يعني.
طيب.
موضوع ممنهج يعني.
طلاب العلم.
لذلك تجده بيظهر احيانا فجاه كده.
نعم.
يعني احيانا يسكت واحيانا يظهر.
اهو احنا اهو في الايام اللي فاتت دي, الايام اللي فاتت هل من قبيل المصادفه ان يظهر هؤلاء
الصحابه
ليتهجموا على صحيح البخاري بالخصوص يعني؟ يعني هل 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 هذا من قبيل المصادفه ان كل هؤلاء الصعاليك يتهجمون على البخاري في هذه الايام المعلولات؟ مش ممكن يكون. نعم. هذا من قبيل المصادفه
على صحيح البخاري وينكرون أشياء متفق عليها يعني.
نعم.
من خلال تهجمهم على صحيح البخاري.
نعم. هو التهجم على صحيح البخاري ليس من أجل صحيح البخاري, من أجل الإمام البخاري نفسه رحمة الله عليه, ولكن لإسقاط السنة.
نعم.
التي هي سلاح هذه الأمة. أنا أضرب لك مثال. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا عبد الله بن عمر إني سائلك فاصدقني, أنا أسألك جاوبني بقى بالحق. قال سل. قال يا عبد الله بن عمر أتشهد أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ فقال اللهم نعم. قال يا عبد الله بن عمر أتشهد أن عثمان فر في من فر يوم أحد؟ فقال اللهم نعم. قال يا عبد الله بن عمر أتشهد أن عثمان لم يبايع تحت الشجرة؟ قال اللهم نعم.
نعم.
ده هو اللي بيسأل. عبد الله بن عمر اللي بيجاوب.
نعم.
فقام الرجل فأخذ ابن عمر بطرف ثيابه, حبي يقوم راح ماسكه من ديل الجلابية.
ما كملناش كلامنا.
قال لا والله لا أتركك تخرج تصدع بها في الناس تقول سألت عبد الله بن عمر عن كذا وكذا فقال كذا وكذا, ولكن اجلس حتى تسمع جواب هؤلاء.
نعم.
اقعد بقى لغايه اما سمعك الجواب بقى والتحليل بتاع الكلام ده والرد على الكلام ده ايه. قال اما تخلفه عن يوم بدر فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمريض ابنته.
نعم.
وما كان له ولا لمؤمن من طاعه امر رسول الله بد.
صحيح.
يبقى هو يوم غزوه بدر كانت زوجته سيده رقيه كانت مريضه. النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لتمريضها, قال له تقعد جنب امرأتك تمرضها, وماتت رضي الله عنها في يوم غزوة بدر. يبقى هو لما قعد وتخلف عن غزوة بدر تخلف عنها جبنا أو خوفا من القتال, ولا تخلف عنها طاعة لرسول الله زيها زي سيدنا علي لما تخلف عن غزوة تبوك؟
نعم.
ما راحش تبوك. ليه ما راحش تبوك؟
في المدينة.
قال يعني أتخلفني مع النساء والضعفاء والمرضى؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ده النبي اللي بيقول لسيدنا علي رضي الله عنه. يبقى هو خلفه. طب لماذا رضي بأن يتخلف عن غزوة تبوك؟
طاعة
لرسول الله. يبقى دي واحدة. قال خذ هذه, عبد الله بن عمر بيقول هذه الأولانية, خذ هذه وأما فراره في من فر يوم أحد ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم.
نعم. الله عفى عنهم.
نعم. قال أو بعد عفو الله شيء؟ طب ربنا عفى عنه, انت مالك انت؟ هذا قد عفى الله عنه وحكم الله عز وجل في كتابه بأنه عفى عن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. قال وأما أنه لم يبايع, قال خذ هذه يعني خذ التانية دي, قال وأما أنه لم يبايع تحت الشجرة في يوم بيعة الرضوان فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عشان يتكلم ويشوف الأخبار إيه, فحجزوا بقى قريش عرفوا أن عثمان موجود فمسكوه وحجزوه. وبسبب حجز عثمان بن عفان دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة. يعني هو ليه النبي قال لهم بايعوا هلموا إلى البيعة يا عباد الله؟ بسبب حجز عثمان. فبايعوا جميعا وكانوا 1400 رجل. فبايعوا جميعا. شوف بقى بعد ما كل واحد جه حط ايده في ايد النبي
عثمان يعني بسبب حجز عثمان.
خد بقى الاعلى من دي, كل واحد يجي يحط ايده في ايد النبي ويبايع.
نعم.
ال 1400 لما ال 1400 خلصوا البيعه عمل ايه سيدنا النبي؟ فاخذ بيد نفسه صلى الله عليه وسلم قال وهذه بيعه عثمان
صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله بن عمر فكل رجل بايع عن نفسه وبايع عن عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا تشريف
هذا أشرف من أن تبايع أنت لنفسك. داخل بالك. قال له انطلق واذكر هؤلاء بهؤلاء. خلي بالك بقى
تقولش يعني النص الأول بس.
يبقى لما تقوم بقى
ما تقولش بس من الإجابة يبقى مش إجابة.
ما تسأل ما تقولش بقى سألت عبد الله بن عمر عن كذا وكذا فقال لي ما تخلف عن بدر
نعم.
ولكن قلت له كذا فأجابني بكذا وكذا.
نعم.
خلاص. يبقى الطريقة دي طريقة قديمة. الطريقة دي طريقة قديمة. إن هو يجيب لك حديث مثلا في صحيح البخاري يقول لك النبي عليه البخاري بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز ينتحر وهو جاهل ما يفهمش حاجة ولا يعرف حاجة وأنا أجزمه وأكاد أقسم على هذا الكلام الآن أن هؤلاء الصعاليك لو جئت لأحدهم بصحيح البخاري أكاد أقسم أنه لا يستطيع أن يقرأ حديثا واحدا بدون أن يخطئ في القراءة. أكاد أقسم على هذا. لو جبت له صحيح البخاري وقلت له خد اقرا الحديث ده انا اكاد اقسم انه لا يستطيع انه يقرا حديث واحد من غير ما يغلط. فضلا عن ان هو يفهم ايه الكلام ده, فضلا عن ان هو يكون له حق النقد انك تنقد كتابا اجمعت الامه على فضله ومنزلته ومكانته. المراد ان احنا بنعيش هذه الحاله يا استاذ طارق. نحن امه عظيمه ولكننا مستهدفون جدا.
نعم.
الشيعة قاتلهم الله بيعملوا ايه؟ هو لو خلي بالك لو طلع هذا الشيعي وتكلم في ابي هريرة كلامه ما له قيمة لان احنا عارفين
انه شيعي.
تكلم في عائشة ما له قيمة, تكلم في البخاري ما له قيمة, ولكن يعمل ايه؟ يأتي الى هؤلاء الضعاف هؤلاء المأجورين ويرشوهم بالأموال والامتيازات حتى يخوضوا في هذا الكلام بجهل وهم لا يعرفون ما يقولون. فيكون الكلام لما يتقال الكلام ده ممن يتزيون بزي المسلمين ويتكلمون بلسان المسلمين انت ما يقدرش بقى تقول له انت كافر اصل انت شيعي. هو مش شيعي,
مش شيعي.
اخذ بقى ولكنه جاهل
وبالتالي في مسلمين هيسمعوه يعني.
فهذا الكلام يترك اثرا في الناس, يترك اثرا في الناس. ولذلك انت لما تيجي ترد على هؤلاء الناس يقول لك يا اخي ده من باب حريه التعبير وحريه الابداع وحريه الراي الى اخره.
نقول يا اخوانا عن ذلك مع يعني مع احترامي يعني انا قطعت كلامك مع اعتذاري يعني انا شفت حلقه في احدى الفضائيات جايبين واحد من النوع اللي انت بتقول عليه ربما يكون نفس الشخص اللي في دماغك يعني لانه اخطا على البخاري وعلى الكتاب نفسه وانكر عذاب القبر وانكر يعني اشياء اخرى. المهم فجايبين معاه واحد طيب من اخواننا السنة من يعني طالب علم او شيخ فنوع من المناظرة. بعدين المذيعة اللي قاعدة اللي هي بتدير الحوار للأسف الشديد اجهل طبعا من الاثنين, اجهل من الشخص الضال المبتدع ده مش فاهم حاجة. فهذا المبتدع بيسأل التاني سؤال قال له انت بتعتبر النصارى كفار؟
نعم.
سؤال وهو لابس على فكرة عمامة الأزهر.
نعم.
أنا عارفش طبعا هو يعني يتبع الأزهر لا ممكن برضو بعملها ديكور. المهم
نعم.
فطبعا التاني أجابه إجابة علمية بأدلة من كتاب الله.
نعم.
تعمل الست المذيعة لا 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 أنت كمان جاي كمان عشان تكفر كمان المسيحيين لا 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 كده ما ينفعش خالص.
نعم.
يعني دي حتى طب انت مالك انت بتدير الحوار انت مش فاهمة جاهلة وكمان بتتحيزي للباطل.
نعم.
يعني اذا هي مع الموضوع مخطط ليه،
مع ان تكفير النصارى هذا معلوم من الدين بالضروره، يعني شيء واضح ما في ما في لبس ولا في خلط.
نعم
نعم،
يعني حتى مديره الحوار بتتحيز للطرف على باطل.
ما هو ليه؟ لان الجهل يموج على بعضه، يعني هذا الانسان الجاهل هتجد لما يتكلم بهذه الجهالات يجد من الجهال من يؤيده
بالضبط.
المراد يا استاذ طارق،
لا هي اقصد ان هنا دور المذيعه، تعرف المثال اللي حضرتك حكيته في بدايه الدعوه لما كانوا يقولون ان هذا الرسول يقول ان الالهه جعل الالهه الها واحده ويتعجبوا. هي عملت التمثيل، يعني هي مثلت المشهد ده. لا انت كمان جاي تكفر كمان وكفر المسيحيين. طبعا اللي يسمعها من برضو المشاهدين العاديين، يعني ما لا عندهم علم شرعي ولا هم اصلا، يعني كتير منهم مش منشغل حتى يعني بمعرفة يعني ابسط الاشياء في الدين، يعني بطبيعة الحال بتأثره
هذا كلام،
يعني بقى
التأثير.
نعم، تأثير من الاثنين.
نعم،
اذا هنا تشعر ان الموضوع يعني ممنهج ومخطط.
نعم،
وإلا انت مالك، انت محايد المفروض. تفضل.
اللي عايز اقوله انك حينما تناقش هؤلاء الناس هتجد دايما او تعترض على هذه التجرؤات، هذه التجرؤات على الدين والتجرؤات على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتجرؤ على علماء المسلمين والتجرؤ على كتب المسلمين الذين اجمعوا على اعتبارها وعلى صحتها كصحيح البخاري وغيره من كتب اهل العلم الكبار. هتجد دايما يرد عليك يقول لك يا اخي ده من باب حرية الابداع وحرية التفكير، واحنا من حقنا نفكر ومن حقنا ان احنا ننقد كما شئنا. واحنا نقول طب يا اخوانا اذا كان الامر من هذا الباب، يعني هي حرية الابداع وحرية التفكير دي مسلطة فقط على المسلمين؟ يعني ما نلاقيش مرة واحد من هؤلاء الناس يكتب مقالة ينقد فيها كتابا من كتب الشيعة مثلا، من هؤلاء العلمانيين، يعني كتاب العلمانيين دول. تفصيلك من شيعة يقولك أصل مصر الشيعة ما فيهاش شيعة، يعني نقول طب يا أخي يعني حرية الإبداع والتفكير ده ما يخليكش مرة تكتب مقالة نقدية زي ما أنت كتبت عن صحيح البخاري كده، أو زي ما أنت عملت برنامج عن صحيح البخاري كده من باب حرية الإبداع؟ يا أخي طب اعمل كتاب مرة عن نقد الأناجيل من باب حرية الإبداع برضو، أو اعمل كتاب مرة عن مرقس الذي كتب الإنجيل من باب برضو حرية الإبداع، ونناقش الموضوع مناقشة علمية من غير ما حد يزعل.
إما يعني ينتقدوا الإسلام أو ينتقدوا الأديان عموما.
نعم،
يعني إما ينتقدوا الإسلام لتسقيط السنة في نظر الناس أو لتسقيط الصحابة المفاهيم الثوابت، أو ينتقدوا الأديان عموما.
نعم،
بحيث أن يدعو الناس للإلحاد، يعني تبقى دعوة للناس للإلحاد.
طيب،
وده اللي بيحصل.
احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان اذا كان الامر، يعني عشان بس نوصل هذه الملحوظة الى من يسمعنا من المسلمين اللي هم ممكن يحسنوا الظن بهؤلاء المتطاولون على ثوابت الدين، هؤلاء المتطاولون على مقدسات المسلمين. في ناس كتير بتحسن بهم الظن، يقول لك يا اخي هو رايه كده، هو الراجل تفكيره كده، رد عليه، انت ليه عايز تحجب رايه؟ كتير من الناس بتفكر في هذا الكلام. انا عايز اقول له يا اخي لو كان الامر من باب حريه الابداع وحريه التفكير كما يعني تفهم انت، كان يبقى من المنطقي والطبيعي ان احنا نجد زي ما بيتكلموا عن مقدسات المسلمين يتكلموا عن مقدسات غير المسلمين ايضا. يعني هو الشخص اللي كان جايب صبورة وعمال يتكلم عن إسقاط حكم الرجم في الإسلام وعمال بيتطاول على صحيح البخاري، ما فيش مرة في 30 حلقة اللي عملهم في رمضان يتكلم عن مرقس أو عن لوقا أو عن
في رمضان الحلقات
الأناجيل. نعم،
كانت في رمضان الحلقات.
فهذا هذا المتطاول على دين الإسلام عامة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لماذا لم يتجرأ؟ يعني ايه الجرأة الكبيرة قوي دي؟ يعني اسد علي وعلى غير نعامة يا اخي. يا زي ما انت جريء قوي علي كده، وزي ما انت نازل تلطيش وعمال تقول ايه الاجماع وانا انكر الاجماع، وعمال تنكر صحيح البخاري وتسب البخاري وتتهجم على البخاري وتتهجم على علماء الاسلام، عايز اجد ولو واحد من عشرة او واحد من الف حتى من هذه الجراءة تكون على كتب غير المسلمين، ما أجد هذا أبدا. فهذا إن دل يدل إيه بقى؟ الرسالة اللي أنا عايز أوصلها في هذه الكلمات يا إخواني، لو كان الأمر من باب حرية الإبداع زي ما هو متجرأ علي قوي كده ما يتجرأ على غيري كمان.
وده دليل ان الموضوع مش موضوع حرية إبداع على بزعمهم يعني.
ليس حرية الإبداع،
حرية الإبداع احنا ما
ولا
حرية
حرية الإبداع ولا الإنسان ولا حرية يعني. تفكير ولا نقد علمي، لأن هذا الكلام لا يمت للعلم بصلة. وهؤلاء الناس انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك وانا واثق من هذا الكلام، هو لا يستطيع ان يقرا
عندك
حديث نعم. في صحيح البخاري، فضلا عن ان هو يستطيع ان هو ينقد صحيح البخاري.
طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل الموضوع ده، لان فعلا زي ما حضرتك بتقول مش بس وكده، ده يعني احد هؤلاء وهو صحفي كبير شيوعي بيكتب كمان يعني له يعني مقالات كثيره بيتناول فيها بيفسر القرآن في هذه المقالة للأسف الشديد. نذهب إلى فاصل ثم نعود فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع هذا الموضوع الحساس جدا، طريقة أهل البدع في الصد عن سبيل الله. اسمح لي شيخ محمد، ليس فقط أهل بدعة، يعني أنا أتساءل أيضا لماذا لا يكون هذا أو يعني بعض هؤلاء من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ولكنه في الحقيقة ليس بمسلم، ويلبس على الناس زي اللي هو يعني يريد أيضا أن ينشر التشيع.
نعم.
فيظهر على الناس كونه
يعني
غير الشيعي.
نعم.
ثم يبتدي يبث سمومه وهكذا تدريجيا.
نعم. والله أقول لحضرتك حاجة، يعني هذه الطريقة طريقة أهل البدع، وهي طريقة المنافقين من قبل. النفاق وأهله هو العدو الأول للمسلمين وللدين، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا هذه الحقيقة وعلمنا إياه، فقال ربنا تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. خلي بالك هم العدو بالألف واللام،
إن
هم العدو الرئيسي والأساسي والأكبر، فأكبر عدو للمسلمين هم المنافقون. وأنا لا أجد يعني اختلاف كبير بين النفاق وبين هذا الذي يحصل. ليه؟ لأنك إذا بحثت في هؤلاء الناس الذين يتهجمون على مقدسات المسلمين تعلم أن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المنافقون من قبل في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم حلهم إيه؟ حلهم إن هم بيستهزئوا بأهل الإيمان، بيحقروا أهل الإيمان وبيحطوا منهم.
هذا واقع بنشوفه.
فأنت إذا تكلمت مع أحدهم يقول أنا مؤمن، أنا مسلم زي زيك، تكفرني ولا إيه؟ أنا مسلم، مسلم أحسن منك ومسلم غصب عنك.
نعم.
طيب يا أخي اللي أنت مسلم ومنتمي لهذا الدين وبتحب هذا الدين المفروض، كيف تجرأت على مقدسات هذا الدين؟ يعني كيف تجرأت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني خلي بالك هم لا يستطيعون التجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولو استطاعوا لفعلوا.
نعم صحيح.
وأنا يعني من الأشياء يعني التي تحيرني جدا
يعني.
طبعا
نفس التطبيق إذا طبقنا هذا كلام على الشيعة ينطبق عليهم
الجزئية
الأخيرة بالذات.
طبعا أنا يعني يحيرني جدا أنك تجد إنسان وربما كمان يحمل وجاهة أو سمت أهل العلم أو أهل الدين، وتجد عنده جرأة على الدين عجيبة. وأقول أن من هؤلاء من لو استطاع أو تمكن أو خلي بينه وبين كتاب الله عز وجل لحذف منه آيات. أنا أقول هذا، أدعي هذا الادعاء، أقول أن من هؤلاء الكذابين من لو تمكن من كتاب الله عز وجل لحذف منه آيات. كثير جدا من هؤلاء الناس يأتون على آيات بينات واضحات في كتاب الله عز وجل وتراهم يردونها ردا صريحا. أنا أكاد أقطع أن من هؤلاء الكذابين، هؤلاء الحاقدين، من لو تمكن من كتاب الله عز وجل رفع منه آية الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية دي كم من الناس يتمنى نهاية الشال من المصحف؟
كل اللي هم مش
كم من الناس يتمنى أن يتشال آية الضرب؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول لك يا اخي بس لو كانوا شالوا الكلمه دي من المصحف.
مع ان هو بيضرب
انت بالك
مع ان هو ممكن تلاقيه بيضرب ومفتري.
فكم من الايات في كتاب الله عز وجل يواجهها هؤلاء الناس برد. هم ما استطاعوا
من النفاق يعني.
طبعا
يعني هل في مسلم
طبعا
يشعر بمثل هذه المشاعر او يكون له هذه المطالب مثلا؟
هو حينما وجد ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشارحه والمبينه لكتاب الله عز وجل ترى انه يريد ان يخلي هذا الكتاب العظيم من معناه. يعني هم عايزين يوصلوا لايه يا استاذ طارق؟ عايزين يوصلوا ان المصحف ده يبقى عباره عن كلام ملوش معنى. يعني ايه؟ يعني المصحف ده حلو قوي نبوسه ونحطه
على دماغنا بس يعني
وبعدين نفسك. وبعدين نحطه في علبه مذهبه ونحطه في المكتب زينه وممكن تخش مكتبه تلاقيه حاطط على الجدار ياسين والقران الحكيم. الرحمن علم القران ولكنه لا يقبل القران ولا يرضخ للقران ولا ينقاد للقران العظيم. فهم يريدون أن يصلوا بالحال أن يصبح هذا القرآن مجرد كلام لا معنى له. طب هو عشان يفرغ المصحف من مضمونه يعمل إيه؟ المصحف ده عشان إحنا نفهمه ليه حاجتين نفهمه بطريقتين يعني. نفهمه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لأحكامه. يعني جاءت أحكام القرآن مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل في القرآن بالصلاة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها. أمرنا الله عز وجل بالحج وبين لنا النبي أحكامه. أمرنا بالزكاة وبين لنا النبي أحكامه إلى آخره. طيب أنت بقى لو عرفت تقطع الصلة بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضاع مضمون الكتاب. بقى كتاب ملوش معنى كلام فارغ كلام أقصد فارغ من معناه من مضمونه ليس له معنى يرد إلى حياة الناس يبقى كلام بس يتقال ونتغنى بيه. وكتير من النساء لما يكون عندها طفل رضيع تعمل إيه؟ تقوم لما تكونها عايزة تسيبه وتروح تعمل شغل البيت تروح حط المصحف جنب الطفل. طب ليه بتعملي كده؟ تقول لك عشان المصحف يحفظه. وكتير من الناس ممكن يعمل ايه يقول لك انا عندي اذاعه القران الكريم ما بتقطعش من البيت ابدا
التبرك.
طب ليه كده عشان... ليه كده ما بتقطعش البيت ايه ممكن يحطها في المطبخ ويوطيها على الاخر بس اهي اسمها شغاله.
نعم كتير من الناس عندهم العادات
وتلاقيه في السياره يحط المصحف في الطابلو بتاع السياره. تعمل كده ليه؟ يقول لك بركه المصحف ده كله بركه. والمصحف فعلا كله بركه بس المصحف ما نزلش عشان كده. المصحف ده ربنا سبحانه وتعالى نزله علشان نعمل بما فيه. نزله علشان نقرأ ونفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المصحف ده نزل ليه؟ ليه يا رب أنت أنزلت لنا المصحف ده؟ علشان نقرأ في المياتم وعلشان نجيب الشيخ ابو صوت جميل يقعد يقرا ونقعد احنا نبكي وراه واحنا مش فاهمين احنا بنبكي ليه؟ او علشان المصحف ده نعمله زينه للجدران؟
ان هم يعني اللي بيظهروا حتى على الشاشات يذكر حكمه على ان هي ايه.
نعم
مش حديث كمان.
نعم
خد بالك من الكلام.
نعم.
حكمه او كلمه دارجه يذكرها على انها ايه. طيب يعني حتى لا يعني يعني ينفلت منا الوقت ما تاثير هذا على عوام الناس وما خطورة هذا على عموم الأمة؟
أقول لحضرتك تأثير هذا الكلام على عامة الناس في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن تأثير هذا الكلام أنا لما أعد أصدم هذه المقدسات كل شوية بتنخفض أو بتقل في قلوب الناس احترامها لهذه المقدسات. يعني صحيح البخاري ده معظم جدا عند الناس. عند أبائنا وأجدادنا كان له مكانة عظيمة حتى كانوا بيحلفوا بيه, بيحلفوا بالبخاري. وكان لما حد يعمل غلطة وحد يلومه يقول له يا أخي هو احنا غلطنا في البخاري, البخاري ده حاجة كبيرة قوي,
الجملة درجة فعلا
حاجة كبيرة قوي عند الناس, البخاري ده حاجة كبيرة. فلما يقعد كل شوية واحد يتطاول على البخاري, انا مرة قابلت واحد قال لي اخد البخاري ده كله لخبطة وكله اساطير. ازاي؟ قال لي ده البخاري ده فيه 700,000 حديث رواه ابو هريرة. طب هو البخاري كله 7,000 حديث وشوية بالمكررات كمان
ومبالغات كلها,
كذب
ومبالغات في الكذب.
فاصبحت هذه المكانة لهذه قدسية او احترام هذا الرمز تهون في قلوب الناس. زي ايه؟ زي اما استمروا على فترات طويلة يحقروا من صورة أهل الدين ويسفهوا صورة أهل الدين ويأتون بهذه الصورة, صورة المتدينين, صورة أهل الدين, بأن هو بيفعل أخص الأفعال.
صحيح.
ويجيبوه في الأفلام والمسلسلات بيفعل أحط الأفعال وأخص الأفعال وأنكر الأفعال. فالناس لما تشوف الكلام ده يوم ترتبط في عقله ان الصوره دي صوره النصابين والكذابين وان هم ما بيعملوش كده في حقيقتهم, ده بس منظر على الفاضي الى اخره. الكلام ده ينسحب على مقدسات المسلمين زي الامام البخاري وزي صحيح الامام البخاري وغيره من كتب اهل العلم الكبار, ينسحب على الصحابه. ما كل شويه واحد بيشتم في ابو هريره وبيتهجم على ابي هريره وبينتقص من ابي هريره, فتلاقي الناس يقول لك لا بس ابو هريره ده ما كانش صحابي قوي, ده كان صحابي كده وكده يعني نص ونص. ليه؟ لان مكانه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه انكسرت في قلوب هؤلاء العوام,
وبالتالي تنكسر مكانه الصحابه.
حمايه امه الاسلام مهمه جدا, حمايه امه الاسلام. وهذا يعني ما اريد ان انا يعني اختم به حديثي وانا عارف ان الوقت عندك صار قليل. حماية أمة الإسلام بأن إحنا لابد يا أخوانا يا مسلمين يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, يلي لسه عندك غيرة على هذا الدين, يلي لسه قلبك بيوجعك لما بتسمع حد بيتهجم على هذا الدين وبيتجرأ عليه, لما بتشعر بغصة, يلي لسه في قلبك هذه الحياة وبتشعر بغصة لما تلاقي حد بيتهجم على أمهات المؤمنين, لابد أن يكون لك دور وأنك تعمل عمل إيجابي. عمل إيجابي دوت ان انت تتعلم دينك وانك تعلم اولادك دينهم. الامام احمد رحمة الله عليه وبركاته كان يقول كنا نمر على الرجل في اسواق بغداد يحفظ 20,000 حديث لا نلقي له بالا. فكانت الامة محصنة. يعني ايه؟ يعني هو كان في زمان فشى فيه العلم وكثر, وكانت هذه الامة امة قوية. فكان العلم فيها فاشيا لدرجة ان الراجل
حفظ 20,000 حديث.
الراجل ده في اسواق بغداد, الراجل اللي واقف بيبيع ليمون حافظ 20,000 حديث. الست اللي قاعدة بتبيع جرجير حافظ 20,000 حديث بالاسناد. ليه؟ لان العلم فاشي في الناس. والعلم العلماء في كل حتة. يعني قال دخلت الكوفة فوجدت فيها 5,000 من الراسخين في العلم. فهي كان كل عدد سكانها كام يعني؟
يعني عدد
بلد
كبير.
بلد واحد, مدينة واحدة, مدينة من مدن المسلمين فيها هذا العدد. وتجد كل واحد من العلماء لما تنظر إلى ترجمتي مئات الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم. ليه؟ لأن العلم كان فاشيا, فكانت أمة دي قوية قوي. فتجد بقى تأتي عليها هذه البدعة كبدعة المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية وكل كل كل الكلام ده يجي, فيجد هذه الصخرة الصلبة التي تنكسر عليه. طيب. عليها هذه البدعة.
أنا يعني كلمة أخيرة, لم يتبقى لدي أي وقت, لكن سريعا هنا إيه دور المسلم العادي, إيه دور العلماء, وإيه دور الدولة؟ طبعا احنا بنتكلم في عموم بلاد المسلمين.
أنا عايز أقول المسلم زي يا أخي زي ما أنت بتقعد من السنة للسنة تحوش مصاريف المدرسة بتاعت الولد أو البنت علشان تدخله أحسن مدرسة تقدر تدخلها له, وبتحوش له الفلوس اللي هياخد بيها الدروس علشان يقدر يحصل على أعلى مجموع, وبتبذل كل ما تستطيع إنك تعلم ابنك دوت علشان يقدر بعد كده يعيش حياة كريمة, زي ما بتعمل ده يجب عليك أن تعلم هذا الابن دينه. لابد إن الولد ده يطلع فاهم يعني إيه دين.
دور العلماء ودور الدولة
لازم يفهم يعني إيه دين. دور العلماء بصراحة بقى طبعا العلماء عليهم حمل ثقيل جدا. مع القلة. يعني أنت لما تجد هذه القلة الندرة في العلماء في بلاد المسلمين، وخلي بالك في فرق بين من يتصدرون للكلام في الدين وبين العلماء.
صحيح.
العلماء دول حاجة تانية.
صحيح.
أنت تجد ندرة عظيمة جدا في بلاد المسلمين في العلماء. هذه الندرة تجعل الحمل ثقيل على أكتاف هؤلاء العلماء.
نعم.
وللأسف الشديد نحن نجد أن لا نجد في شباب المسلمين هذه الهمة العالية لحمل الراية من هؤلاء العلماء. يعني إحنا كل ما الزمن بيمر بيسقط علماء. يعني مثلا سقط الشيخ الألباني الله يرحمه، وسقط الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ثلاثة توفوا في وقت قريب من بعضه.
نعم رحمهم الله.
لم يخرج أحد مثل هؤلاء.
نعم رحمهم الله.
وهؤلاء العلماء الموجودين دلوقتي ستدور عليهم السنين وسيلقون ما لقيه أسلافهم.
نعم.
وسيلقون الله عز وجل. طب مين هيشيل بعد الناس ديت؟ يعني انت لما تيجي في مصر دلوقتي، وبقول بقى لطلاب العلم اللي هم ليهم احتكاك بالعلماء،
اذا يجب الاهتمام بطلب العلم.
عدلي
حتى
عدلي في بلدك في كم عالم انت تعتبر عالم بجد. طب العالم ده ما هيموت كمان سنة 10-50 هيموت. مين هيشيل مكانه؟
اذا هنا يجب ان يكون هناك اهتمام بطلب العلم عموما،
لازم يكون في علو همة،
اهتمام بالدعوة مع علو الهمة لمواجهة هذه الأفكار وهذا التطرف.
نعم.
دور الدولة، لأن المخرج يطاردني الآن،
دور الدولة. الدولة نحن نجد بقى من هؤلاء من هذه الدول، من قائمين على هذه الدول، من يتقي الله عز وجل ويجعل للإسلام دولة.
نعم.
يعني يجعل الإسلام دولة، مش معنى كده أنا بحكم على دول دي إن هي مش مسلمة.
لا لا، ما
أنا أقصد إن يجعل دولة تحمل راية الإسلام، يبقى عايشة علشان الدين.
الكلام اللي حضرتك بدأت به،
يعني انا عايز اشوف دولة مسلمة زي ايران كده.
هي ايران لنشر التشيع.
عايز حد يعرف يواجه، يعني يبذل في سبيل الاسلام ما تبذله ايران في سبيل دين الشيعة.
نعم.
نفسي الاقي ده.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الفاضل محمد ابو انا.
جزاك الله خير.
شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.